بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وآثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة التابعة، والتي هي بعنوان شرح صفة الربوبية، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل في علاه، وأثر هذه الصفات في تعبد العبد وفي إيمان العبد في قلبه. اليوم إن شاء الله نبدأ مع صفة من صفات الله جل في علاه، صفة الربوبية. الربوبية صفة من صفات الله الذاتية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. الربوبية، قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا. فأثبت لله صفة الربوبية، وهذه الصفة كما قلت صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه أزلا ولا أبدا. ومعناها أو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وإن كثيرا من الناس يعتقدون هذا الاعتقاد ولا يعرفون معناه، كمشركي العرب الذين أثبتوا لله ربوبية ولكنهم نازعوا في الإلهية. وسنبين في الشق الثاني الذي نتكلم فيه على التعبد لله والتوسل لله أن مشركي العرب أفضل بكثير من الذين يزعمون التوحيد في هذه العصور، إذ أنهم علموا كيف توحيد الإلهية، وأيضا أيقنوا بربوبية الله جل في علاه. واليوم أناس منا يدعون التوحيد ويزعمون أنهم آمنوا بالربوبية وهم يشركون في ربوبية الله جل في علاه كما سنبين. معنى الرب، الرب هو الخالق الرازق المدبر السيد الآمن النام. الرب هو الخالق، الخلق لله جل في علاه، انفرد بالخلق الدقيق والجليل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. وقال جل في علاه: والله خلقكم وما
تعملون سبحانه جل في علاه. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه أنه قال إن الله خلق كل صانع وصنعته. الخلق خلقان أو الخلق نوعان، خلق إيجاد من عدم وخلق تحويل من صورة إلى صورة. فالخلق نوعان، إيجاد من عدم وتحويل من صورة إلى صورة. أما الخلق الذي هو إيجاد من عدم فهذا ينفرد الله به، يتصف الله به اتصافا كاملا، وهذه خصيصة لله جل في علاه. هو الانفراد في الخلق إيجاد من عدم، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليعقل به. فالله جل في علاه هو الذي انفرد بالخلق إيجادا من عدم. والخلق الثاني أو النوع الثاني من الخلق هو تحويل من صورة لصورة، كتحويل الخشب إلى باب أو نافذة، أو تحويل الحديد إلى سيارات مثلا. فهذا تحويل من صورة إلى صورة يسمى خلق. وهذا الذي يرفع لنا الإشكال الذي في الآية، قال الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، فكأن الله تعالى يقول مع الله خالق. قلنا ليس هذا على الإطلاق، بل هو تحويل الصورة إلى الصورة، تحويل الشيء من الصورة إلى الصورة، هذا يسمى خلق. ولذلك وصف الله بعض عباده بهذه الصفة، وهذه الصفة طبعا يعني طريق بعجز الإنسان ونقص الإنسان وفقر الإنسان. أما الخلق الذي يتصف الله به يليق بجماله وكماله وبهائه وعظمته وقوته سبحانه وتعالى، كما قلت هو الذي انفرد بالإيجاد من عدم. فهذا الخلق أول لوازم الربوبية، الخالق الراجل، الرزق كله بيد الله إلا في علاه، ولا أحد يمتلك هذا الرزق، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، فالرزق كله بيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة أعطاه من رزقه جل في علاه، ما ناقص ذلك مما عندي من شيء. وقد قال الله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، وقال جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فسبحانه هو مالك الرزق، والرزق كله بيده، كما سنفصل في كيفية التعبد لله بهذه الصفة الجليلة. الخالق الرازق المدبر، تدبير الكون كله بيد الله جل في علاه، هو الذي دبر أمر الكون منذ الخليقة، قبل الخليقة، قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، بل دبر كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة سبحانه جل في علاه. فالتدبير كله لله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال جل في علاه كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يدبر الكون، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ينصر أقواما ويهزم آخرين، يعطي هذا ويمنع هذا، ويحيي هذا ويميت هذا. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، هذا من تمام تدبيره سبحانه وتعالى للكون. فالله غالب على كل شيء، والله مدبر لكل شيء، وسعادة الإنسان بيد الله عندما يعتقد هذا الاعتقاد الجازم بأن الله هو الذي يدبر أمر حياته وأمر مماته، أمر مياه، أمر آخرته. هذا الاعتقاد الجازم يتعبد به العبد لله كما سنبين. الخالق الرازق المدبر السيد الآمر المطاع سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال إنما السيد الله جل في علاه، السيد المتفرد بالأمر المتوحد بالتشريع سبحانه جل في علاه. والعبد كيف يتدبر ربوبية الله جل في علاه؟ أولا ينظر إلى هؤلاء المشركين الذين أيقنوا بربوبية الله، ولما سألوهم من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن الله العزيز القدير الرحمن القوي الرب، كانوا يعتقدون في ربهم. فكانت لما نزلت بهم الدوائر وكانوا على مشارف المهلكة وحدوا الدعاء لله جل في علاه، اعتقدوا الربوبية واعتقدوا بلازم الربوبية. ما هو لازم الربوبية والدليل؟ اعتقدوا الربوبية واعتقدوا لازم الربوبية، او نقول اعتقدوا الربوبية وطبقوا لازم الربوبية. فما هو لازم الربوبية بالدليل ايها الموحدون اصحاب العقيدة السلفية؟ انت احسنت، انت اتيت بها، بس انا اردت التأطير العلمي. اقول اعتقدوا الربوبية، اعتقدوا ان المدبر هو الله، الخالق هو الله، المنجي هو الله جل في علاه، وان امر الكون كله بيد الله جل في علاه. ولذلك علموا انه لن يقبل منه الا لازم الربوبية، وهو توحيد الإلهية. انظروا الان الغوث يا بدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر الجيلاني، لا الغوث الغوث يا الله. اما هم كانوا يعتقدون في الربوبية واتوا بلازم الربوبية. الدليل على ذلك، يعني اتوا بتوحيد الإلهية. الدليل على ذلك ظاهر جدا في الكتاب، ها، شمس دعوا الله مخلصين له الدين بعدما احيط بهم وعلموا انه لا منجى ولا منجى الا من الله، دعوا الله مخلصين له الدين، اتوا بتوحيد الالهيه. هذا فارق بين هؤلاء وبين هؤلاء. اما العبد الان المؤمن المتقن الذي اعتقد هذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه، يعلم ان رزقه بيد الله جل في علاه، لن يتوكل الا على الله. يعلم ان قوت يومه وقوت نهاره وقوت حياته بيد الله جل في علاه، لن يتذلل الا لله، وقلبه لن يميل الا لله جل في علاه، مستحضرا بذلك قولا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانه. يعتقد بذلك ان الله جل في علاه ان كانت خزائن السماوات والارض بيده، وانه جل في علاه لان عبدا من خيره، فانه يتذلل لربه مستحضرا قول الله تعالى: وان من شيء الا عندنا خزائنه، ومستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لما اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح علم ان رزقه بيد الله، فلم ينشغل بالرزق بثه، انشغل بالله كما قال ابن القيم: ان الله خلق الكون كله بمراميه الشافعه، ان الله خلق الكون كله بسماء وارض وانهار وجبال واشجار وثمر وطعام واسماك، وكل ذلك خلق كل هذا الكون لك، وخلقك انت لمهمه عظيمه جسيمه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانشغل بما خلقت انت له، ولا تنشغل بما خلق لك. فان علمت ان رزقك بيد الله جل في علاه، فانت لن تتوكل الا على الله، وتوكلك على الله تستحضر بذلك توكل السلف، تستحضر فعل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه في الانفاق، فجاء ابو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لاهلك. انظروا الى قمه التوكل وقمه الاعتقاد في صفه الربوبيه لله جل وعلا. عندما امتلا قلبه وعلم يقينا ان الرزق بيد الله، اعطى كل ما له لله جل في علاه. فقال: يا رسول الله، عندما اعطاه كل هذا المال وساله: ما تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعلم ان الله جل وعلا سيخلف عليه خلفا حسنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بحديث ليس بالاغاليد، قال: ان الله بعث ملكا يقول كل ليله او كل صباح ومساء: اللهم اعط كل منفق خلفا، واعط كل ممسك سلفا. فاعتقد هذا الاعتقاد الجازم، فانفق كل ماله في سبيل الله، يعلم ان الرزق بيد الله جل في علاه، توكل تام، يقين تام في الرب المدبر الرازق الخالق سبحانه جل في علاه. يستحضر ايضا هو يتعبد الله بهذه الصفه الجليله، يستحضر توكل خالد بن الوليد واعتقاد خالد بن الوليد، هذا الاعتقاد الجازم في الله وبان الله جل في علاه هو القوي المتين، هو الرب الخالق المدبر. قام خالد بن الوليد، انظروا كيف نصر الله صحابة رسول الله بالرعب. قام خالد بن الوليد يبعث إلى ملك الفرس فيقول: سآتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وفي رواية قال: آتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. لما؟ لأنه اشتد التوكل في قلوب هؤلاء. بل أروع من ذلك ما جاء عن خالد عندما دخل على ملك الفرس ودعاه للإسلام فأبى، فقال: أرأيت هذا السم؟ أرأيت إن شربت هذا السم ولم يحدث لي شيئا أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: اللهم نعم. فأخذ السم. انظر إلى التوكل، هذه صفة الربوبية. يرجع خالد رضي الله عنه وارضاه إلى تدبير الله، إلى علمه بأن الله هو الذي يمتلك هذا الكون، هو الخالق الرازق المدبر. فأخذ السم فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ولم يحدث له شيئا. فآمن الرجل لما؟ لتوكل هذا الصحابي الجليل. والصحابة ضربوا لنا أروع الأمثلة في التوكل على الله في الرزق. والتابعون هذا الحسن البصري بعدما رزق الله رزقا واسعا كان يبيع التمر فيأتي الأسواق فيبيع من التمر ما يكفي له قوت يومه، فيقولون له فتح الله عليك فاستجب، فيقول لا والله علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. اعلموا أن الرزاق هو الله، ولذلك ضرب الله لنا صراطا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسير على نهجه المستيقن في ربه، المستيقن في أن الرزق بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإن الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت، وعرض أثر بذلك. فقال نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الصلاة. اتقوا الله إخوتي الكرام، هذه كلمة لكلنا، اتقوا الله وأجملوا الصرم. لا يكن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفه حمارا بالليل وأجيفة بالنهار. اتقوا الله وأجملوا في الصرم، فإن الرزق المكتوب سيأتيك سيأتيك ولن تزيد عنه ولن تنقص عنه، فإن الله جل وعلا ما قدره سيأتيك. وكما ورد في بعض الإسرائيليات وقلنا لا تصدق ولا تكذب، عبدي خلقك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، شرط بما قسمته لك، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رمز الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذموما. فاتقوا الله واعتقدوا الاعتقاد الصحيح في ربكم، واعلموا أن رزق الله للجنة في علاء لا ينفذ أبدا، وإن رزق الله بيد الله ليس بيد البشر. فلا تميلوا قلوبكم للبشر ولا تعتقدوا في البشر اعتقادا ليجعلكم تشركون بالله جل في علاء. قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. ولذلك الأعرابي قال من الذي أصدب الجبار ليقسم على هذا، فإن الرزق في السماء وليس في الأرض. والدلال على أنه في السماء أنه لا أحد يملكه إلا رب السماء سبحانه جل في علاه، الخالق الرازق المدبر. إن علمت أن أمرك كله وشأنك كله بيد الله رضيت بتدبير الله لك، ولما لا ترضى؟ والله جل في علاه هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم ما يصلح أمرك ويعلم ما يفسد أمرك، كما ورد في الحديث القدسي الضعيف وأستأنس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر. الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما يصلح وهو يدبر لك أمرك. فقل رضيت بتدبير الله جل في علاه، رضيت بقدر الله جل في علاه، كما كان ابن عمر أو كان عمر بن عبد العزيز يصبح فرحا بتدبير الله له، يصبح فرحا بما قسمه الله له. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى وإن أكثرته لفسد حاله. فأنت تعلم وتستحضر لأن الله يدبر لك أمرك وشأنك، وإن الله جل في علاه لا يتركك سدى، وإن الله جل في علاه يحوطك بتدبيره وكرمه وعطائه جل في علاه. هذا الذي فهمه الصحابة، وهذا الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بكت فاطمة رضي الله عنها وهي ترى ما ينزل بأبيها رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سوء على أبيك، ثم قال والله لن يترك هذا الدين بيت مذر ولا وذر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، يعلم ويستيقن في تدبير ربه جل في علاه. انظروا كيف أحاط الناس بأصحاب رسول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. علموا واعتقدوا أن الرب هو المدبر الذي يدبر لهم الصلاح، وصلاح شأنهم بيد الله بيد المدبر سبحانه وتعالى. ولما حاصروهم في المدينة قام المسلم وهو يحفر الخندق ويحمل الحجر والصخر معهم، وهو يقول بالرجل يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة واعترض الصخرة كدية كبيرة على الصحابة فاستنصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول فضربها، فلما ضربها وهو يعتقد في المدبر يعلم أن الله جل وعلا يدبر هذا الأمر أولا وآخرا، فقال الله أكبر فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أو قال الأحمر والأصفر، كنوز كسرى وقيصر، وقد كان وقد ارتدى سراقة سواريا كسرى. وقد قال الصحابة عندما رأوا ما رأوا من حصار القوم لهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تكبير الله جل في أولئك لهذه الأمة، كانوا قليلا، كانوا متشذمين، كانوا يخافون على أنفسهم، يذهب الإنسان يقضي حاجته ويخشى على نفسه وهو يقضي حاجته، لكن لما اعتقدوا بالله الاعتقاد الصحيح وعلموا أن الله لابد غالب على أمره وأن الله لابد ينصر دينه، اعتقدوا هذا الاعتقاد الجازم، نصرهم الله ورفعهم الله وجعل لهم القيادة والريادة. الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، انظروا في حسن تدبير الله يوسف عليه السلام قبل الصحابة الكرام، إن الله دبر له وهو طفلا صغيرا عندما كان في غيابة الجب، دبر له أمره حتى أعطاه مقاليد خزائن مصر وكان ملكا عليهم، بعدما عانى ما عانى في غيابة الجب فإن الله دبر أمره وقال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الاعتقاد غاب عنا كثيرا، ما علمنا أن القوة بيد الله، ما علمنا أن القدرة بيد الله، ما علمنا أن العزة بيد الله، ما علمنا أن الخلق والرزق والتدبير كله بيد الله إلا في أولاد. ولذلك ترى كل منا يتخبط حتى ونحن بلحانا هذه بالسواك الذي في مكبئتنا في القميص القصير الذي نرتديه، كل منا ينظر لأخيه يقول سأخذ رزقي، وكل منا ينظر إلى مديره في العمل أو رئيسه فيميل قلبه لهؤلاء ولا يميل قلبه لله إلا في أولاد، يميل قلبه للسبب ولا يميل القلب للمسبب. فوز الذين اعتقدوا بربهم هذا الاعتقاد الصحيح انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من اعتقد في الربوبيه حق الاعتقاد ثم تعبد بها حق التعبد له من مآل حسن، بل يدخلون الجنه على صوره القمر، كل واحد ياخذ بيد اخيه يدخلون من اول وهله دون عذاب ودون حساب. مصداق ذلك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. قالوا من يا رسول الله بعدما باتوا يدكون يقتلون من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يستوون. وجماع كل هذه الصفات صفة الربوبية وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة مع كل واحد 70,000، هذا الفوز العظيم بهذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبر في صفات الله جل في علاه. ايضا السيد الخالق الرازق المدبر، السيد الامر الناهي المطاع، هذا قد تكلمنا عليه في صفه من الصفات. السيد تكلمنا عليه واخبرناكم كيف نتعبد بصفه من الصفات يدخلها مساله السياده. ما هي الصفه؟ طيب انا افسر، قلت الخالق الرازق المدبر السيد الامر الناهي المطاع، السيد المطاع الامر الناهي، تكلمنا عن لازم من لوازم الربوبيه هذه في صفه من الصفات وتعبدنا لله بها، نسال الله ان نطبقها وتعالى نعيشها. احسنت، ما قلنا على صفه الحكم، صفه الحكم لله وصفه الحكم قلنا بالحكمه والحكم، بينا ذلك ولا ما بيناه؟ فهو السيد يعني الامر الناهي المطاع، ما في احد يمكن ان تكون له سياده مطلقه الا الله جل في علاه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله والذي يأمر وينهى والذي لا بد ويجب أن يطاع سبحانه جل في علاه. هذه صفة من هذه الصفات الذاتية، أسأل الله أن يجعلنا نطبقها واقعا نعيشه ونتعلم هذه الصفات ونتعلم ونرى أثرها ونتعبد بها لله جل في علاه. الصفة الثانية صفة السبوح، هذه مستقاة من التقديم أي المنزه المبرأ عن كل نقص وكل عيب. هذه الصفة صفة فعلية أو خبرية، واحدة من الاثنتين. على التأكيد، على التأكيد نعم، هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، صفة السبوح أي المنزه من كل عيب ومن كل نقص، ثبتت إليه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب قال الله تعالى الملك القدوم أي تقدست أسماءه وصفاته، له الكمال المطلق المبرأ عن كل نقص وعيب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبوح أي منزه عن كل عيب وكل نقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه ربه عن كل نقص وكل عيب، ما حدث له حدث يرى فيه نقيصة إلا وقال سبحان الله، حتى أنه في الأمر الذي يستحيى منه وإن كان فيه خشي لمروءة الإنسان يسبح، يعني يتذكر هذا النقص فيقول إن ربي مبرأ عن كل نقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه المرأة وتشكو له الذنب تراه في ثوبها، فقال إذا قالت العدة أو قال لا تطهري ثم صلي. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري. قالت كيف أتطهر؟ فقال سبحان الله، لأنها نقيصة. كيف أتطهر؟ أيقول لها تأخذ الكرسف من القطنة تتبع الدم من أثر الدم على الفرج؟ هذه ما تقال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول سبحان الله عندما يرى أمرا فيه نقصان، وعلم أصحابه إن كانوا في سفر فإذا اعتلوا شيئا جبلا شهيقا مثلا يقولون الله أكبر، يعني لا أحد أكبر من الله جل وعلا، والعظمة كلها لله. فإذا نزل قال سبحان الله يبرئ الله جل في علاه عن كل سفور وعن كل نقص. ولذلك نزه الله نفسه في كتابه في مواضع عده من الكتاب، قال الله تعالى خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. وهذا رد على هؤلاء السفل الفجر الكفره الذين يعني يتجرؤون على ربهم جل في علاه فيتهمونه بالنقائص والمعايب، الذين قالوا ان الله بعدما خلق السماوات والارض اعيا تعب. من هؤلاء؟ نعم قالوا أعيا وتعب عليهم من الله سحاب اللعائن تنزل تترى عليه، فقالوا أعيا وتعب. فقال الله تعالى وما مسنا من لغوب. والذين أيضا ينسبون لله الولد، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. هذا نفس وسيء صفات تربية، كل صفات تربية تدخل تحت هذه الصفة، صفة السبوح أن تنزل الله الذي علاه عن كل النقائص. قال لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذه نقائص في حق الله جل في علاه، فلا بد أن تنزه الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني هذا تنزيها لله جل في علاه. فالعبد الذي يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينزه الله ويرفض كل نقيصة تنسب لله جل في علاه. ومن هذه النقائص التي يمكن أن نتكلم يعني عنها تداولها كثير من الناس، يقولون مثلا لما أهل الإسلام الآن في الحضيض، لما أهل الكفر لهم دولة على أهل الإسلام؟ هذا اتهام لله جل وعلا بالنقائص، كيف ذلك؟ أحسن يا شرحت صدري، والله شرحت صدري. نعم هذه تندرج تحت الصفة التي تعبدنا بها لله وهي صفة الحكمة. فإذا قال لما كأنه قدح في إيه؟ حكمة الله. ونحن قلنا بأن حكمة الله أنه جعل الأيام دول، لما حكم كثيرة منها ليميز الخليفة من الطيب اتفاء الشهداء حتى أحسن وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الرابعة الاعتقاد الجازم أن الكون كله بيد الله وأن الله قادر على أن يرفع أقواما ويخفض آخرين. الخامسة نعم صح الخامسة عدل الله جل في علاه، إذ لو التقت القوتان القوة المؤمنة والقوة الكافرة قاتلت هذه بإيمان وهذه بصدق الغلبة تكون لمن؟ لكن لو قاتلت القوة الكافرة والقوة المؤمنة على الحمية فإن الله يجعل الغلبة لمن؟ للأقوى، وقد جعل الله ذلك للأقوى. فهذه حكم جليلة نعلمها من جعل الله لو على الآن دول بين الأهل الإسلام وأهل الكفر. فنحن نقول من قال بذلك قد صدح في حكمة الله، وهذا سلب لصفات الله جل وعلا. نقول هذه نمجه الله عنها سبحان الله لا تقل ذلك، وننهى المرء على هذا ثم نعلمه. فلا بد للإنسان أن يعلم كيف ينزه الله جل في علاه، ثم هو إذا أراد أن يتعبد لله بهذه الصفة الجليلة يعلم أن الله منزه عن كل عيب ويبغض كل عيب ويحب من كل عبد أن ينزه نفسه عن كل عيب. فيستحضر المرء هذه الصفة في قلبه فيقول أنزه قلبي عن كل دغل، عن حقد، عن حسد، عن كل شيء يبغض الله جل في علاه، ونكبر صفات الجوارح عن كل سلمة تؤخذ عليها، عن مساوئ الأخلاق. فإن الإنسان المنزه يبعد بنفسه عن تقدش مرواته. ولذلك كان الربيع يقول: والله لو علمت أن الماء البارد يقدح في مرواتي ما شربته. أو هذا قول الشافعي. والربيع قال: ما شربت الماء أمام الشافعي حياء منه، خوفا من أن تغدش المروءة. وهناك قصة تثبت كيف محدثون كانوا يخشون على أنفسهم وعلى مرواتهم، يعلمون أن النقائص لابد البعد عنها. هذه القصة وإن كان في أسانيدها كلام، لكن التراجم كما قلت يتساهل في الأسانيد. البخاري جبل الحفظ، المحدث البارع في هذه الأمة الذي امتن الله علينا به. البخاري الذي كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه، راكب السفينة وكان معه 1000 درهم أو 1000 درهم على رواية أخرى، 1000 درهم كانت متبقية معه من النفقات التي ينفقها من أجل طلب العلم، وكان في سفينة. فجاء رجل فنظر في الناس فوجد أحسن الناس سمتا هو البخاري، وأحسن الناس خلقا هو البخاري، وأعبد الناس البخاري. فدخل على البخاري فقال: رأيت فيك الخير ما رأيتك إلا وذكرت الله، أريد أن أخالله، يعني في هذه السفرة تعاوني على الطاعة، عاونك على الطاعة، ولا نعم مختار. فجلس معه البخاري ثم انفتح البخاري معه، فقال له الرجل: إني معي مال أتاجر فيه كذا وكذا، هل معك من مال؟ والبخاري لا يكذب، البخاري لا يكذب في حديث الناس فضلا عن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: معي، معي 1000 درهم. قال: 1000 درهم؟ قال: نعم 1000 درهم. أو في الرواية قال: 1000 درهم. قال: معك 1000 درهم؟ قال: نعم. فبات الرجل والشيطان يلعب بقلبه، 1000 درهم كيف أخذها من هذا الرجل؟ فبات يوسوس له ويهيئ له: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فقام عندما صرخ الصارخ وبزغ الفجر، قام صارخا يبكي ويتباكى، فقال: يا قوم ضاعت أموالي، يا قوم سرقت، يا قوم سرقت. فالتف حوله كل الناس في السفينة: مالك يا رجل؟ قال: 1000 درهم قد سرقت مني. قالوا: سرقت منك؟ كيف ذلك؟ قال: بك الليلة ومعي 1000 درهم وقد سرقت مني، كيف تعود إلي؟ فقال الحكيم، حكيم منهم، قالوا: إن سرقت فنحن في البحر، فلا أحد سرقها إلا من بالسفينة، فلا بد من الدور على أهل السفينة جميعا حتى نرى من الذي سرق منك 1000 درهم. انظروا إلى المكيدة، هي 1000 درهم هتكون عند من؟ عند البخاري. واتهم البخاري زيفا وزورا، وكانت مكيدة الشيطان للرجل. فقاموا جميعا يبحثون عن 1000 درهم حتى ما بقي إلا البخاري. فدخلوا على بيته وقلب الرجل يتراقص فرحا، علم أن 1000 درهم سيحوزها الآن. فدخلوا على البخاري ففتشوا مكانه فلم يجدوا شيئا البتة. فلما لم يروا ذلك قالوا: إنك رجل مجنون. فذهب الرجل يبكي فرجع إلى البخاري، قال: بالله عليك قل لي أين وضعت المال، ويعلم يقينا أن معاه المال أن البخاري لا يكذب. قال: بالله عليك أين وضعت المال؟ قال: المال في البحر. قال: ماذا؟ قال: في البحر. قال: ألقيت 1000 درهم في البحر؟ قال: تحسب أن مرؤتي تساوي 1000 درهم؟ حفاظا على البخاري الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال فيه مرة اتهم بالسرقة فيضعف حديثه. فقال: أرأيت مرؤتي تساوي 1000 درهم؟ هناك ألقيتها في الماء. فراجع الرجل يبكي عما فعل، لكن فاز البخاري بفعله. وهذه الأبواب لو تكلمنا عنها ما انتهينا. كانوا ينزهون أنفسهم دائما عن النقائص وعن المعايب، حتى أن البخاري نفسه يرى أن في قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة خشي على نفسه، كان جالسا في مجلس العلم وشيخه مجلس التحديث وشيخه يملي عليهم الحديث، فأشار شيخه بيده وأشار بيده الأخرى، فتمسم البخاري لإشارة شيخه فخشي أن تكون هذه من الغيبة أو يقع تحت هذا الحديث، فذهب يتحلل من شيخه. انظروا إلى الورع وانظروا إلى التنزه من كل النقائص. ولذلك كان ابن عمر عندما دخل على نافع وهو يصلي حاشرا عن رأس، هذا ليس لك، هذا في الأوس القديم، حاشرا عن رأسه، فغضب ابن عمر واشتد غضبه عليه. فلما انتهى نافع من الصلاة قال: يا نافع تخرج في الأسواق بهذا يعني برأسك وأنت حاسر عن رأسك؟ قال لا. قال فالله أحق أن يستحي منهم. فكانوا يتنزهون عن كل نقيصة، يعلمون أن الله جل وعلا يحب ذلك. هذه الصفة نسأل الله أن نتعبد له بها بعدما نعتقدها ونتعلمها ونستيقنها في قلوبنا. الصفة الثالثة والأخيرة صفة السلام. السلام، السلام معناه أن الله جل وعلا سلم من كل نقص وعيب، وهذه أيضا كالسبوح، وأيضا سلم عباده من كل شر وسوء. فالسلام هو الذي سلم من كل نقص وعيب، وسلم عباده من كل نقص ومن كل سوء ومن كل شر في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين. هذه الصفة لله صفة أكمله، ثبوتية أحسنت، ثبوتية ذاتية، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقال الله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن السلام. وأما بالسنة كما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقولون كما في حديث ابن مسعود السلام على الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. وأيضا كان في كل في كل صلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا تصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفة الجليلة لله جل في علاه، وهي صفة السلام. هذه الصفة الإنسان المتعبد لله بها يرى أن السلام كدعاء السلام، أن السلام لا يكون إلا من الله جل في علاه لأنه السلام، وأن الله جل وعلا وضع بين الناس السلام في ابتداء المخاطبة بالسلام. ولذلك ورد في السنن بسنن صحيح أن الله جل وعلا لما نفخ الروح في آدم عطف، بعدما وصلت إلى أنفه عطف، فقال الحمد لله، فقال له الله جل وعلا يرحمك الله يا آدم، وأمره أن يذهب إلى الملائكة فسلم عليه السلام عليكم، فقال عليكم السلام ورحمة الله، فقال هذه تحياتك وتحية بنيك من بعدك. فكان من سلم بين أن تحية أهل الإسلام هي السلام، تقول السلام عليك ورحمة الله، ويرد عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فرد أحسن من هذه التحية، كأنه يقول السلام عليك أسأل الله أن يسلمك من كل شر وسوء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لك ومعك السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. والمتعبد لله بهذه الصفة يعتقد اعتقادا جازما لأن الله جل في علاه سيسلم قلبه من النقائص من الزغل، وهو يدعو الله بذلك ويسلمه في الآخرة من كل سوء وشر، ثم بعد ذلك يفوز بالدخول على الجنة أو يفوز بالدخول في الجنة، لأن الله جل وعلا قال تحياتهم فيها سلام. اللهم نسأل الله جل في علاه أن يحيينا الله في الجنة بهذا السلام، فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل السلام، وأن يجعلنا من دعاة السلام السلام الحق، وأن يجعلنا ممن يتقدم بين يدي طاعته بالسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.